بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول صحيحة إبراهيم ابن عثمان الخزاز أو الخراز وبيان تمامية دلالتها وأن دلالتها على ذلك بالإطلاق وإنما يمنع من التمسك بها وجود دليل مقيد في المقام، فلو تم شيء مما ذكره القائلون باختلاف الآفاق وكفاية رؤية هلال بلد لبقية البلدان الأخرى كان ذلك مانعا من الاستناد إليها، أما لو لم يتم شيء من ذلك فلا مناص من الاعتماد عليها. وقد عرفت وفقا لما تقدم عدم تمامية شيء مما ذكر للمنع من الالتزام بإطلاق الصحيحة. من النصوص التي يمكن الاستناد إليها أيضا لإثبات مقالة المشهور من اعتبار اتحاد الآفاق صحيحة محمد بن مسلم واردة في وسائل الشيعة المجلد العاشر الباب الحادي عشر من أبواب أحكام شهر رمضان حديث الحادي عشر صفحة 289. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف، وإذا كان علة فأتم شعبان 30. وزاد حماد فيه في ذيل الرواية: وليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال ولا 50. المحصل أن المؤدى واحد. تقريب الاستدلال بالرواية المذكورة بقرينة الذيل عندما يقول الإمام عليه السلام: وإذا كان علة فأتم شعبان 30. طبعا هنا راح نركز تركيز كبير، إذا كان علة هذا مفهوم شرط أو من الشرط المسوق لتحقق الموضوع، ولا بد أن نفرق بين هذين الأمرين. إذا كان مفهوم شرط فالمفروض أن هناك أركانا ثلاثة، أن هناك شرط وموضوع وجزاء. أما إذا كان شرطا مسوقا لتحقق الموضوع فلا يوجد إلا أمران، شرط وجزاء، لأنه المفروض مسوق لتحقق الموضوع، فالمفروض أن الموضوع ليس موجودا. على أي حال راح نبدي تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال الذيل: وإذا كان علة فأتم شعبان 30 ليلة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد التفصيل بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون السماء خالية من العلة المانعة من رؤية الهلال، فتكون الظروف الموضوعية متوفرة للرؤية لأن السماء صافية، فإذا رؤي الهلال فقد ثبت دخول شهر رمضان ووجب صيامه بنية صيام شهر رمضان المبارك. أما لو لم يرى الهلال في تلك الليلة مع توفر الأوضاع الصالحة للرؤية حسب الفرض كما قررنا، لم يجب الصوم على أن يوم الغد من شهر رمضان، وإنما يكون يوم الغد هو 30 من شهر شعبان. إذن دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في السماء علة مانعة من رؤية الهلال فلا يمكن التحري، ويكون الشك حينئذ مستقرا: هل أن يوم الغد آخر أيام شهر رمضان الشك في شهر شعبان الشك في استمرار شعبان أو الشك في دخول شهر رمضان. فهنا لا بد من البناء على استمرار شهر شعبان تعبدا أتم شعبان 30 يوما. طيب قد يقول أحدكم ما هو الفرق بين الحالتين؟ لأننا في الحالة الأولى قلنا وإذا لم يرى الهلال لزم إتمام شهر شعبان 30 ليلة، فلم يصح صوم يوم الغد على أنه من شهر رمضان، ولو أراد صومه صامه أنه من شهر شعبان. وفي الحالة الثانية أيضا قلنا بأنه لزم البناء على إتمام شعبان 30 ليلة، وبالتالي عدم صيام يوم الغد أنه من أيام شهر رمضان، ولو أراد أن يصومه يصومه من شهر شعبان. السؤال ما هو الفرق بين هذه الحالة وما هو الفرق بين هذه الحالة مع أن النتيجة في كلتا الحالتين واحدة وهي البناء على استمرار شهر شعبان؟ الفرق بين الحالتين في طريق التحصيل. في الحالة الأولى أحرزنا استمرار شهر شعبان بالوجدان، وفي الحالة الثانية أحرزنا استمرار شهر شعبان بالتعبد. أما في الحالة الأولى أحرزنا شهر شعبان بالوجدان، ليش؟ لأننا خرجنا واستهلينا وكانت جميع الظروف الموضوعية لرؤية الهلال متوفرة، مع ذلك رجعنا ولم نرى الهلال، فهذا محرز بالوجدان، حصل لنا علم أن شهر رمضان بعد لم يدخل، وحصل لنا علم ويقين باستمرار شهر شعبان. يعني ما لنا علاقة بالقضية التعبدية من قريب أو بعيد. إذن بناؤنا على استمرار شهر شعبان ليس تعبديا وإنما وجدانيا، وهذا يمنع من أن يكون استمرار شهر شعبان بالتعبد. لماذا؟ لأن ما هو محرز بالوجدان لا معنى لأن يكون موردا للتعبد الشرعي. ولذلك قالوا في الأصول إن تحصيل المحرز الوجداني بالأصل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. تحصيل حاصل ولكنه أسوأ وأردأ أنواع تحصيل الحاصل. إذن دي الحالة الأولى. في الحالة الثانية لا، في الحالة الثانية الطريق الوحيد للبناء على استمرار شهر شعبان هو التعب، ولا سبيل لطريق آخر سواء. لماذا؟ لأن فرض المسألة أننا قد خرجنا للاستهلال، الظروف الموضوعية غير متوفرة لرؤية الهلال، وبناء عليه لا مجال لترتيب الأثر والالتزام حينئذ بأن الهلال لم يرى. لا نستطيع أن ننفي رؤية الهلال لأن الظرف الموضوعي غير متوفر. نعم من باب التعبد إن غم عليكم فأتموا شهر شعبان 30 يوما، صار هذا موجبا للبناء على أن يوم الغد هو 30 من شهر شعبان. إذن هذا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. إجينا نقطة مهمة الآن نبدأ الاستدلال، أتمنى كلامي واضح. إجينا نقطة الآن نبدأ الاستدلال، هل أن التفريق بين الحالة الأولى والحالة الثانية لا ثمرة عملية له أو له ثمرة؟ نقول نعم له ثمرة، فإن التفريق بين الحالتين يظهر على القول باعتبار اتحاد الآفاق، ولا ينفع بناء على القول بعدم اعتبار اتحاد الآفاق. شلون؟ بناء على القول باعتبار اتحاد الآفاق سوف نقرر إمكانية الاعتماد على ما ذكر. ليش؟ خلنا نأخذ الرأي الثاني، القائلون باختلاف الآفاق وكفاية رؤية الهلال في بلد ما لبقية البلدان الأخرى، ما ينفع يا ابني. جزاك الله خير، لكن ما ما ينفع تعبان اياهم في الوضع علي. لاننا نقرر على القول باختلاف الآفاق وكفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان لا بد من التفريق بين الحالتين، فيلتزم بالتعبد في الحالة الأولى والحالة الثانية على حد سواء. لماذا؟ لأننا في الحالة الأولى التي خرجنا في بلدنا وكانت الأجواء الموضوعية لرؤية الهلال متوفرة والسماء كانت صافية، عدل لو لا، في هذا المكان في أفقنا المحلي لا يمكن رؤية الهلال مع صفاء الجو، لكن هل نستطيع باحتمال ظهور الهلال في أفق آخر يختلف عنا أفقا أو لا نستطيع؟ يمكن أن يرى الهلال في بلد آخر أو لا يمكن؟ يمكن أن يرى الهلال. فإذا فيحتمل دخول شهر رمضان المبارك في هذا المكان من جهة قابلية الهلال للرؤية في مكان آخر. فحتى نلتزم بعدم ثبوت صوم يوم الغد من شهر رمضان لا بد أن نبني على أنه من باب التعبد، غم عليكم فأتموا. صار واضح؟ أعيد زين. فإذا لن يفرق بين الحالتين، سواء في حالة غم عليكم أو في حالة لم يغم عليكم، ما دام يحتمل إمكانية رؤية الهلال في بلد آخر ولم يرى فلعل ذلك يعود من باب التعبد. أتموا صيام شهر رمضان تعبدا وليس من باب الوجدان. إذن لابد من التعبد لإلغاء هذا الاحتمال، وهو احتمال رؤية الهلال في مكان آخر والبناء على استمرار شهر شعبان. إذن من خلال التفريق الذي قد قدم اتضح أنه لا مناص من الالتزام بالتالي. دلالة الرواية عنه على أن الهلال على اعتبار اتحاد الأفق وعدم كفاية اختلاف الآفاق. من واضح؟ يمكن أن نأتي بالتقريب ببيان آخر أو بصياغة أخرى، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل من خلال التمسك بالمفهوم. صفحة كم قلنا الرواية؟ 200 كم؟
289
بل في الوسائل 289. وإذا كان فأتم شعبان 30 يوما. تقريب الاستدلال بذيل الصحيحة من خلال التالي: لا بد أن نحدد هل أن الصحيح أن هذا المفهوم مسوق لتحقق الموضوع أو أن هذا المفهوم لا مفهوم شرط يثبت له مفهومون. إذا قلنا بأن الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، لأنه مع عدم العلة لا موضوع للأمر التعبدي بإتمام شهر شعبان 30 يوما، بل المفروض سوف يكون الأمر محرزاً من خلال الوجدان، بل إما أنه يرى الهلال فيحرز دخول شهر رمضان، وإما أنه لا يرى الهلال فيكون تكملة للشهر الأول بالوجدان. أما بناء على اختلاف الآفاق فستكون الجملة الشرطية ذات 3 أبعاد: موضوع، شرط، وجزاء. وعندها يكون مفهومها أنه لا أمر تعبدي بالإتمام 30 يوما عند عدم العلة، بل القضية قضية وجدانية، ومع أننا لا ريب في الحاجة إليه في صورة احتمال الرؤية في مكان آخر كما بينا قبل قليل، وهي الصورة التي ينعقد لها المفهوم بلحاظها دون صورة عدم احتمال الرؤية في أي مكان آخر، لأنه من الواضح أنه لا موضوع فيها للأمر التعبدي بذلك، لأن الفرض إحراز عدم حلول الشهر الجديد بالوجدان ما دامت السماء خالية من العلم وعدم رؤية الهلال. إذا نحن والمقطع الموجود، وإذا كان علم فأتم شعبان 30 يوما، يحتم أنها جملة شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، ويحتمل أنها جملة شرطية لها مفهوم. وهذا للأسف من الأمور التي ليس لها ضبط. أنتم تابعوا اليوم دعواي التي سأذكر في كلمات الأعلام ولا الأصوليين، يعني الذي أشار لمطلب القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع تقريبا هو السيد الشهيد. الأعلى ذكروها في كلماتهم لكن دون أن يقفوا عندها، نوعا ما حق السيد الشهيد في الحلقة الثانية أن يقف على هذا المطلب. لكن ما هو الضابط حتى نقرر يا أبا الشريف أنها قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع أو لا؟ الأمثلة كثيرة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع أو قضية شرطية لها مفهوم، أمثلة كثيرة. مثلا قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم عن أعقابكم، قضية شرطية. قضية شرطية مسوقة لتحقق الموضوع أو قضية شرطية لها مفهوم. محل الكلام أيضا ستكون القضية قضية اجتهادية، الفقيه وذوقه فيما يستظهر. فهل يستظهر الفقيه من العبارة أنها ثنائية الوجود أو أنها ثلاثية الوجود؟ كل بحسب. ولذا غالبا من يريد أن يتمسك بأحد الأمرين دون الآخر يحتاج إلى أن يتمسك بقرينة داخلية أو خارجية تساعد على تحديد مختاره. يعني أنت ستختار ثنائية فمسوقة لتحقق الموضوع، جيب ما يدل. تختار ثلاثية جملة شرطية لها مفهوم، جيب ما يدل. فنحن إذن أمام هذين الاحتمالين. أقول إنصافا حتى يرتب الأثار بلحق التقريب الأول الذي ذكرت، يتضح أن الجملة ثنائية الوجود مسوقة لتحقق الموضوع، لأنه لا معنى لأن يأمر الإمام عليه السلام بالتعبد مع عدم توفر دواعي التعبد. الآن إذا خرجنا واستهلينا وكانت السماء صافية، خرج عدد كبير من المستهلين وعادوا جميعهم ولم يروا الهلال، أي معنى لأن نقول لهم تعبدوا بإكمال شهر شعبان وبعدم رؤية الهلال؟ بسم الله عليكم، تفضلوا، مقبول ذا الكلام لاحتمال رؤية الهلال في أفق آخر؟ ده أول الكلام مصادرة على مطلوب. اثبت بداية أن الإمام عليه السلام ناظر إلى تلك الأماكن البعيدة، وأنه في مقام البيان أشتمل لتلك الأماكن البعيدة، ده غير محرز، وبالتالي يصعب لا أقل من باب القدر المتيقن أن حتى ما كان في الأفق المحلي المرتبط ببلد المكلف لا مطلقا، وعليه يصعب ترتيب الأثر على رفع اليد عن دلالة الرواية. إذن النتيجة التي أخرج لها أن الجملة المذكورة في الرواية مسوقة لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها، فيثبت أن مدلول الرواية مختص بما كان البلدان متحدين أفقان، فتكون الرواية تامة الدلالة على مختار المشهور ولا مجال لأوسع من ذا. عندنا بعض الروايات أيضا تقارب هذه الرواية في الدلالة، أشير إليها سريعا حتى أنتهي. صحيحة محمد بن قيس أقرأ من كتاب الفاضل المعاصر العلامة السيد الرضا دام موفقا، قال قال أمير المؤمنين، قبل بس لا أنتقل، دلالة هذه الرواية على مدعى صحيحة محمد بن مسلم أيضا بالإطلاق، وليست دلالتها على المطلوب بالنص، وبالتالي يجري عين ما قلنا في صحيحة الخراز، لو تم شيء من أدلة القائلين بكفاية الرؤية في بلد لبقية البلدان كان ذلك موجبا لرفع اليد عن هذه النصوص والالتزام به. غرضي من هذا التنبيه على فائدة فاتني ذكرها في الدرس الماضي. من يرجع إلى ما حرره بعض الأساتذة قدس الله تربته في رسالة الأفق أو الآفاق في مسألة ثبوت الهلال، ذكر أنه يمكن التمسك بالإطلاقات نظره لمثل هذه النصوص التي سوف أشير إليها. صار واضح كلامي؟ فالتمسك بالإطلاقات بحق هذه النصوص. فتأمل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. نفس الكلام الآن، فعدوا 30 بالوجدان أو بالتعب، والأمران محتملان، تارة يكون بالوجدان تارة يكون بالتعبد، وإن كان واضح ما عليكم سيكون بالتعبد ويقابله الوجدان. النتيجة هذا لا ينسجم إلا على القول باتحاد الأفق، أما على القول باختلاف الأفق لا ينسجم. معتبرة إسحاق بن عمار عن في عبد الله عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتم الشهر الأول 30. قب أيضا قوله خفي عليكم واضح أنه خفي نتيجة عدم إمكانية الرؤية لسوء الأحوال الجوية، مو أنه خفي عليكم مع كون السماء صافية يعني لوجود مانع يمنع من رؤية الهلال، وبسبب ذلك المانع لم يقدم الألم يتمكن من الرؤية. أيضا الكلام هذا ينسجم مع القول بالاتحاد ولا يتصور جريانه بالنسبة إلى الاختلاف. ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته، وإن كان حديثا نبويا لكن السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة ذكر أن الأمة قد أجمعت على قبوله، فيكون من مصادق مقبولة عمار بن حنظلة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. نفس الكلام، غم عليكم فعدوا 30، أيضا قضية عبدية ويقابلها القضية الوجدانية، وهذان إنما يتصورا في اتحاد الأفق لاختلافه. هذا ما يمكن أن يذكر. إذن إلى هنا نخرج بنتيجة أن الروايات مساعدة على الالتزام بقول المشهور، وذلك من خلال التمسك بالإطلاق. بقي عند أمران أشير إليهما. أمر الأول مبعدات القول باختلاف الآفاق، يعني كفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى، وهي مجموعة أمور ذكرت في كلمات السيد المرجع أطال الله في عمره الشريف، نحتاج أن ننظر إليها ونرى مدى تمامية دلالتها من عدمه. أمر الثاني والأخير تفصيل المرجع الديني الكبير المعاصر السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بين العالم القديم والعالم الجديد، ونكتة هذا التفصيل. هذان الأمران أشير إليهما إن شاء الله في البحث القادم، ويكون بذلك بإذن الله ختام المسألة، والحمد لله. عد عذروني هذا اللي قدرت.